قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
هللويا، نهديك كل الحمد والتمجيد، انت مستحق يا بابا، ليس مثلك. او نعبدك بأرواحنا بابا، نعبدك، نقدرك بابا. هللويا، اشكرك، نغلب العالم بإيماننا. اشكرك، هللويا. اشكرك بتكشف لينا المكانة والمجد اللي احنا فيها بابا. ما اعظمك، شكرا على عمل يسوع، شكرا، شكرا على الكلمة، شكرا على الروح القدس. هللويا، ليس مثلك. هللويا، في اسم يسوع. كل واحد واحدة يخرج النهاردة ممتلي بالكلمة، ممتلي بالمجد ظاهر في حياته. أشكرك من أجل تجديد الذهن، أشكرك على إجابات على الأسئلة. يكمل قدسيك. أشكرك، هاللويا، في اسم يسوع، أمين. تفضل، كمل معاكم عن تغير لتلك الصورة عينة. افتحوا معايا غلاطية 4. عدد 19: يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم، ولكني كنت أريد أن أكون حاضر عندكم الآن وأغير صوتي لأني متحير فيكم. نفسي يكون وجها لوجه علشان يغير صوته، عشان يوضح أهمية الأمر. مستغرب عليهم، ويقولوا لي: أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت ناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة. بعد 29: ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا، هكذا الآن أيضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ أطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذن أيها الإخوة، لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. بولس بعد 19 بيقول: أولادي الذين أتمخض بكم، بتشفع من أجلكم أيضا، تاني يعني، ترجمات تانية جاية معناها للمرة الثانية، بتشفع من أجلكم مرة تاني. المرة الأولى عشان يولدوا يقبلوا يسوع، المرة التانية علشان يتصور المسيح فيهم، أي يصير صورة يسوع ظاهرة فيهم. ده الحلم اللي رب عايزه يحصل، ده الهدف اللي رب عايزه يحصل، ده سبب روح القدس بيشتغل، واسمه روح التبني، أي روح التنضيج. روح التبني معناها إن هو بيشتغل فينا علشان ينضجنا. روح التبني معناه ان هو يجعلنا هيوس ناضجين. هكمل معاكم عن النقاط اللي اخذناها المره اللي فاتت سريعا. كلمت معاكم عن بولس واقف معاهم في حتة ليست في الظاهر حاجة خطيرة، بمعنى واحد بيسلك بالناموس، فمرح بولس وقف قال لهم بكده انتوا هتفقدوا الروعة اللي انتوا فيها. فأصحاح 5 بيتكلم على الحتة دي، لكن عدد 3 هنقرأ من عدد 1: فإثبتوا إذن في الحرية التي قد حرر المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا. إذا المسيح بينفع، الناس لو مشيت بعكس المسيح بيقعوا من الحاجة دي. عدد 3: لكن أشهد أيضا لكم إنسان، لكل إنسان مختتن، أنه ملتزم أن يعمل بكل ناموس. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة، فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء البر. رجاء البر، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغل، بل الإيمان العامل بالمحبة. كنتم شغالين كويس، كنتم تسعون حسنا، فمن صدكم حتى لا تطاوعوا الحق؟ هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم، ده مش من روح القدس اللي حاصل. خميرة صغيرة تخمر العجين كله. اللي حاصل ده كان ايه؟ الناس بتمشي بالناموس وبتمشي بالمسيح في نفس الوقت. قال لهم اللي هيعمل كده مش هينفع، هيسقط عن النعمة. طب ايه القصة بتاعت بولس؟ القصة ان الناس بتستعمل اجسادها، تستعمل الانسان الخارجي في حاجة ما تنفعش تستعمل فيها الانسان الخارجي، هي استعمال روح. بمعنى كأنك بتتعامل مع عبد وتجعله حر، كأنك بتتعامل مع شخص مفهوش الطبيعة وكأنك بتحاول تركب عليه الطبيعة، ودي فكرة الناموس. فشكا بولس بيقول كونك بتحاول مش بتسلك على طول، كونك بتحاول مش هتدوق. بمعنى لازم تقتنع ان ده شيء صار فيك. المشكلة اللي وقف فيها بولس هي انك لا تسعى ان تكون ما انت عليه. قضية تبدو انها تافهة، ده مشكلة تزييف وعي. مشكلة الناس في الوقت ده انهم بيحاولوا يسلكوا زي زمان على حاجة فاكرين انها مش فيهم. وبولس الحرب بتاعته كلها هي بيحارب المبدأ ده، هي فيكم اسلكوا بيها. وبولس ادى حجم ضخم للموضوع، لان ده معناه سلوك بعدم ايمان بما انت عليه، بكده انت سقطت من النعمة، بمعنى مش هتسلك بيها. السلوك بيها بنور، بنور انت بقيت ايه، هو ده الحل. دي المشكلة اللي كان واقف عليها بولس في النقطة دي. هجيب لكم فهم يعني أكثر تفصيلا في الحتة دي. المشكلة إن كان في العهد القديم الناس عرفت هذا هو الإله الحي ويسلكوا معاه ويسلكوا بكل وصايا. أوكي. بس هم عارفين إن جواهم فاسد، وده اللي حكاه في رومية 7 عن إنسان قبل ما يتولد من التاني، إن جواه فاسد مش جواه طبيعة إلهية، فبيحاول يسلك، فمن بره يقول له اعمل او ما تعملش، فبيحاول يبقى حاجة هو مش عليها. فناس جايين بالخلفية دي دخلوا على يسوع، يسوع غير الروح الإنسانية، فلازال ذهنهم ماشي بنفس الطريقة، ان انا احاول اعيش، احاول اسلك، احاول ابقى، احاول احاول. كون كلمة أحاول دي وقعوا فيها مش هيعرفوا يسلكوا باللي هم فيه، بيصارعوا على شيء وهم موجودين فيه. هي دي النقطة اللي بولس كان بيحارب فيها. لو مسكنا روح الكلام وفهمنا الأمر، بمعنى لن تجد جرأة إنك تسلك بما أنت عليه وأنت مش مقتنع إنك أنت كده. مش هتلاقي جرأة انك تسلك بما انت عليه لأنك أساسا مش مقتنع بالصورة اللي أنت فيها. فراح بولس مسك الموضوع، الروح القدس من خلال بولس مسك الموضوع من جذره، قال له اقتنع الأول وأسلك، هتلاقي الأمر سلس. كونك مش مقتنع أن الفرح اللي أنت بتدركه أوقات جواك في روحك أنه فرح حقيقي، فاكر أن دي حاجة اصطناعي، فاكر أن دي حاجة وهمية وهتروح لحالها. كونك مش مقتنع بكده وبتهملها وبتحاول تفرح وتجاهد أن تفرح، في حين لو أنت ميزت جواك هتلاقي فيه فرح جاي بسبب الكلمة. لو أنت ما ميزتش جوا وسلكت محاولا أنك تبقى فرحان، هتلاقي نفسك لحصلت دي ولا حصلت دي. وده اللي بولس بيقوله، تبطلت وقعته من النعمة، لأن النعمة دي عايزة سلوك بالإيمان بالروح بس. عدد 5 بيقول فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيء ولا الغل، بل الإيمان العامل بالمحبة. ودول أكتر حتتين عشان تبقى على الصورة بتاعت يسوع. إيه هي صورة يسوع؟ إيه هي صورة يسوع؟ صورة يسوع هي الإيمان والمحبة. موضوع الإيمان وموضوع المحبة دول مش فقط في حالة إيمان مثلا تمارس إيمانك في أمر معين، ولا المحبة هي في حالة الغفران بس، أنا بتكلم عن حاجة أعمق من ده. دي حتت جوه المواضيع دي. المحبة معناها أن تسلك بمحبة الله، أي بطبيعة الله اللي هي مش غفران بس، بل هي إعطاء الذات، إعطاء الحياة، لأن محبة الله هي إعطاء، حتى بذل ابنه الوحيد لكي يكون لنا حياة. هكذا أحب لكي يكون لنا حياة. إذن محبة الله هي أساسا إعطاء ذاته للناس وليس الغفران. الغفران ده جزء منها. أنا بتكلم ده عشان موضوع المحبة الناس اعتقدت عنه غفران، دايما ارتبط موضوع المحبة بالغفران. موضوع الإيمان ارتبط بشيء ضخم أنت عايز تغيره. مين قال؟ في حد ذات علاقتك بالرب هي علاقة إيمان. الله إله يسلك بالإيمان، ودول اللي هيستمروا إلى أبد الأبدين. افتح معايا كورنثوس 13. دول أهم عواميد، عواميد هتثبت وتستمر ولن تبلى. وعد 13. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. خلينا أقولها لك ترجمات تانية، ومستمر وباقي الإيمان والرجاء والمحبة، هؤلاء الثلاثة مستمرين باقيين، لكن أعظم واحدة فيهم هي المحبة. عشان كده ما كنتش متمكن في الحاجة دي، أنت مش تقدر تكون عايش حياة صح. أوكي، خلينا نشوف مع بعض أكتر معنى الكلام ده. سمعنا كتير سنين أني من ساعة ما تولدنا من التاني هدف الرب أن هو يحمينا من الأبدية اللي هي جهنم. شكده بقى التارجت والهدف الإلهي هو في نظر الناس أنهم ما يدقوش أبدية تعيسة في الجحيم، وبالتالي بني عليها خفة واستهتار بالحياة هنا على الأرض. ليه؟ يعني دايما الوعظ مبني على مبدأ ناقص بيؤدي انك انت تبني حياتك كلها على حاجات غلط. صح، الأبدية مضمونة مع يسوع، لكن القصة مش هنا. القصة هي الذات الإلهية صارت شريكة وإدت شراكة للطبيعة بتاعتها للإنسان، وهي دي المسيحية. هي حياة نابضة، حياة الله النابضة جوا الإنسان. فلما الإنسان بيفقد دي بيبتدي يبص على حاجة تانية، يعتقد أن هروبه هو أن يروح السماء. فمن هنا تلاقي دايما الترانيم والوعظ هو أن في السماء هنرتاح، في السماء هنرتاح، لكن هنا توقع كل ما هو سيء. هتعيش مهزوم بلا شك، هتواجه حاجات، لكن في نفس الوقت التعليم الغير كتابي بيقول انك هتتهزم منها، لانك انت هنا في الارض ما باليد حيلة. وطبعا قص على هذا، بسبب التعليم عن الرب بطريقة غير متوازنة ادى مرارة للمؤمنين هم مش دريانين. مثال، لما فهمناش القضاء الالهي اللي بعض الناس بيشمئزوا لما يسمعوه، يقولك ازاي رب يعمل حاجة زي كده. الناس تربى جواها مرارة اني بكل بساطة ما رب بيحبه فلان، كون رب بيحبه فلان اللي اخطأ الي، فرب مش هيقف له بالمرصاد في اخطائه وهيسيبه وهيبص لي نظرة قصة العبد اللي غفر، السيد الغفر للعبد، المديونية الضخمة مش هتيجي على الحاجة الفتفوتة، فيبتدي الإنسان ينظر نظرة ما الرب بيحبه، أنا اللي مطحون في النص بقى، فالرب مش هيجازي فلان ده على أعماله، لأني أنا رب أحبني، فرب هيطالبني أن أنا أحب فلان فمش هيجازيه. فتربى جوا الناس ألم أني ما هو الرب بيحبه مش هيعمل له حاجة، فبالتالي أنا علي أقبل بصمت ما بيحدث معي، لأني أنا موجود هنا محبوب الرب وهو فلان محبوب الرب، فإذا سنعاني معا، محدش هيوقف فلان من شره، محدش هينتقم لما يحدث، مع أن لفظ انتقام مش كتابي، مع أنه ذكر في كتاب، بس الانتقام عند العرب معناه هو أنك تدي الحاجة فوق ما هي تستحق، لكن هي يجازي أو يعاقب. فالناس افتكرت أن كان الرب بيحب الناس كلها فهيعدي لهم، هيطبطب عليه يقول لي معلش معلش ما غفرت لك، يكسفني يعني، يقول لي ما غفرت لك، ما تغفر له فلان، تمام؟ في حين ده غير كتابي، ده سببه عدم التعليم الكتابي عن القضاء. ويوم ما بيعلموا عن القضاء بيعلموا عنه ويخلطوه بالتأديب اللي هو ملهوش دعوة خالص بالقضاء. فدول موضوعين مستقلين عن بعض. بس أنا بوري لك قد إيه ما دون أن تدري إن ما فهمتش محبة الله صح أوتوماتيك هيتربى جواك مرارة وأنت مش عارف. لا تعلم إن الكتاب المقدس بيقول في رومية 12 أعطوا مكان للغضب. سيبه. ده سبب استفانوس بيصلي بيقول يا رب لا تحسب لهم. لا تحسب لهم. هما بيرجموه. لا تحسب لهم. مش فاهمين اللي بيعملوه. لان لو هو حسبها، لو هو ما غفر لهمش، الناس دي كانت هتعاني حتى ولو باوقات متفاوته، لانهم رب بيتعامل مع من يتعامل مع شعبه بنفس الروح، زي ما سمعنا قبل كده بولس لما رب ظهر له شاول قال له لماذا تضطهدني، ما قالش لماذا تضطهدهم، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ رب واقف في صف شعبه ضد اي حاجه. لكن النقطه ان الناس مش فاهمه القضاء. انا بجيب مثال سريع، ان لم تفهم هذا الاله بكل جوانبه ان اجلا ام عاجلا هتكون خميره تنقلب ضدك، مش هتعرف تصلي. فيوم ما يحصل انك تصلي، انت بتصلي من اجل فلان ليس علشان ترى في شر بيحصل في حياته نتيجه اللي هو عمله معاك، لكنك ده انت تصلي بعقلية إلهية انك تغفر لفلان، انه لو ما غفرتلوش وما قلتش لرب الامر انا معدي، رب واقف في صفك علشان يجازي هذا الشخص. وطريقة المجازاة لها شرح طويل، ده مش موضوع النهاردة، بس انا بتكلم عن زاوية ان لم تكتمل جوانب التعليم الكتابي لدى الناس هتلاقيهم مش قادرين يقبلوا ما سيحدث في اواخر الايام، مش قادرين يقبلوا المواقف معينة هنا في الأرض، مش فاهمين إيه اللي بيحصل، مش فاهمين، فيبقى المؤمن حياته غامضة. نرجع للنقطة اللي احنا بنتكلم فيها، هي أن إزاي المسيح يتصور فينا ويصير صورته فينا. افتحوا معي كلوسي 3، عدد 1. فإن كنتم قد قمتم على المسيح فأطلبوا ما فوق، أو فكروا زي فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق، اضبطوا أذهانكم على ما هو فوق لا بما على الأرض. مش معناها أنك تنسى الأرض، لكن تعامل بعقلية فوق على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح؟ اللي هو حاليا، مش ساء، حاليا هو حياتنا. حينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان. مش كده دايما بقول عبادة الأوثان ليس معناها أن الشخص بيروح في بيته يعبد تمثال، لكن نظرة الله لعبادة الأوثان هو اهتمام تعبدي. الاهتمام هو تعبد. الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية، الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها. وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل: الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم على بعض، إذ خلعتم الإنسان العتيق مع شخصيته. إذ خلعتم الإنسان العتيق بشخصيته، بأعماله، بسلوكياته. خلعتم الطبيعة، خلعتم هذا، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. حسب صورة خالقه. إذن لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. إذن يوجد صورة دية جوه الإنسان الجديد. ولبستم الجديد معناها الإنسان الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة، أو زي بالضبط الصورة بتاعت اللي اتولد منه. إذن الصورة دي هي مش فقط عبارة عن تحسين طباع، لكن دي طبيعة. تاني، في فرق ما بين فلان وقف خطية، فلان حاول تبقى كويس. الناس فاكرين المسيحية هي بطل واعمل، المسيحية هي طبيعة. بس الواحد لما فهمش الطبيعة اللي جواه مش هيعرف يخرجها على بره. فبالتالي هنا بيقول لهم: لا تكذبوا بعضكم، إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله، ولبستم الذي يتجدد المعرفة حسب صورة خالقه. حيث ليس يوناني ويهودي، ختان وغلة، بربل السكيفي، عبد حر، بل المسيح الكل وفي الكل. فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات، ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنات، محتملين بعضكم بعضا، مسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحد على أحد شكوى. كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وليملك في قلوبكم السلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون منذرون بعضكم بعضا مزامير وتسبيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب، وكل ما عملتم بقول أو فعل فأعملوا الكل باسم رب يسوع، شاكرين الله والآب. عشان نفهم دي أكتر افتحوا معي أفسس 4. تغير للمعرفة حسب صورة خالقه. الحلم اللي جوه الله، الهدف اللي جوه الله أن يصير كل واحد فيه الطبيعة بتاعت الله، ظاهرة نامية مبنية، ظاهرة كل دقيقة رب بيبني في شخصيته جواك، أو إبليس بيبني في شخصيته في ذهنك دون أن تدري. كل دقيقة بيحصل حاجة. التغير والنمو أمر يومي، بل اللي فاهم ودارس أحياء ودارس طب يفهم كويس جدا أن ده شيء عملية لا تقف مستمرة. فكتاب يتكلم عن النمو والتغير إلى تلك الصورة عينها. تعالوا نشوف أفسس 4 الحتة دي قبل ما نكمل تفسير في الحتة. 11 وهو أعطى البعض أن يكون رسلا وبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة الذين هم معلمين لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. دايما بقول المثل لو في شركات تقدم لك برامج وتقدم لك حاجات تعملها أو يعني أوفر يقولوا لك إحنا عندنا أوفر كذا وعندنا عرض كذا وعندنا عرض كذا وأنت تختار. أوكي؟ ففي عروض جميلة فأنت بتختار واحدة من دولة فده يعود عليك أنت عشان ميزانيتك إيه في الدفع. لكن الرب بيتعامل بمنطلق تاني إن هو عنده عرض وهو عطي لك القدرة إنك أنت تحقق هذا العرض وما فيش عروض تانية هي إيه؟ تنضيجك. يعني اللي فاكر إن الحياة الروحية هي حظوظ لناس وناس، في ناس هتنمو تكبر وأنا هقعد أتفرج وفي ناس هتقعد ركنة مش شرط تتفرج ويعيشوا حياتهم عادي ويبتدوا يلجأوا للناس اللي عايشين حياتهم روحية كويس في وقت الصلاة في وقت احتياج وهما نفسهم مش حاطين إيديهم في حرارة في شغف. فبالتالي ناس بدأت تخمن أمور اللي ما سمعتش تعليم كتابي إن ده مشيئة إلهية للكل إن كل ينضج. ده السبب إن أي حد بيقبل يسوع كان بيخلوه تلميذ، مش كان الكتاب بيقولها رب يسوع قالها لهم وتلمذوا وتلمذوا. التلمذة ده شيء مش اختياري، أي حد يرفض التلمذة يريد رغبة نفسه يريد تحقيق رغباته الشخصية لأن الكتاب بيقول كده المعتزل يطلب شهوته مش عايز حد يقوله لا أو اعمل ومتعملش ويطلع في الأعذار. لكن واقعا لن يصير رجل روحيا ما لم يتلمز ما لم يراعى ما لم يتقال له ولا ودي هجيلها بعد شوية. إذا كنت عايز تبقى على تلك الصورة والصورة دي تبقى حاجة مطبوعة فيك بإيدها في ترجمات نجي معناها تتشكلوا لهذه الصورة تتقولبوا على هذه الصورة. عشان كده مفيش حاجة اسمها فلان دوا اجتماعي وفلان دوا منطوي فلان دوا جريء فلان دوا خجول اهو وكلنا بنكمل بعض. ده مش كتابي. لما يكون لنا فكر واحد دي عامله زي بالظبط الكل اعتبرها عربيات الكل له وظيفه اسمه بيمشي ويقدر يتحرك. لكن في ناس تختلف الشكل تختلف في طريقه التعبير لكن سيظل نفس الجوهر ونفس طريقه التفكير. بمعنى لو اتحطوا اتنين مؤمنين واخدين حق كتابي نقي وناموا وكبروا فيه هتلاقي نفس رد الفعل في نفس الموقف حصل. وده الفكر الالهي اللي رب عايزه. نكمل قرايه. لاجل تكميل القديسين ده هدف الهي ده مش حاجه انت تسعى اليها ده هو اللي بيسعى اليها. فقط صدق ده لعمل الخدمه لبنيان جسد المسيح الى ان ننتهي جميعنا الى وحدانيه الايمان إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان. يبقى الكل فاهم هذا الإله صح ومعرفة ابن الله نفس المعرفة. فيش حاجة اسمها رب واسع وكبير محدش يقدر يعرفه. فلان بيعرف زاوية وفلان بيعرف زاوية والحق له زاوية والحق له زاوية وده له منطلق وده له منطلق وده له منطلق كله بيصب في حاجة واحدة. لا الكل يبصر إلى فكر واحد ده رب بيقوله حتى لو يبدو مستحيل بسبب كثرة الطوائف وفي طوائف بتزداد كل يوم بسبب انشقاقات جوا الطوائف. لكن لدى الله مفهوم هو فكر واحد ايمان واحد وهيوصل ليه هيوصل ليه حتى لو الناس ما مشيتش في الخط بتاعه. ومعرفه ابن الله الى انسان ناضج كامل الى قياس قامت ملء المسيح الى نفس الطول بتاع يسوع. بيتكلم عن النمو فبيتكلم عن نفس الطول بتاع يسوع كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم. إذن في استقرار. رب عايز الاستقرار ده يحصل. للأسف بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال بعض الناس بيستعملوا تعليم خبيثة. بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح. الذي منه كل الجسد مركبا معا مقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء. كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم. إذن في كلوسي بيقول سلوك، وفي أفسس بيتكلم عن السلوك أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلموا الفكر متجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وأما أنتم فلم، ما قالش فليس فيكم هذه الطبيعة، قال فلم تتعلموا المسيح كذا، لأن الطبيعة جواهم already، بس يبقى أن يتعلموا. ده سبب أن لازم الشخص يتعلم عن هذه الطبيعة جواه، وإلا لن يخرجها. مشكلة بولس تاني بنعيدها في غلاطية، أن الناس بتحاول تسير على ما هي already عليه. عشان كده بدأ ما يسلكوا، بدل ما يسلكوا بإيمان بدأوا يسلكوا بعكس الإيمان، محاولين الحصول على طبيعة هم جواهم هذه الطبيعة. وبولس عمل من دي مشكلة ضخمة، بمعنى إن لم تكن حياتك سلسة مبنية على الكلمة أنت مش بتمشي بالإيمان. أنا مش بتكلم على وقت فيه ذهنك بدأ يمتلئ بأفكار، فأنت بتحصدها أفكار سلبية عملت تحصدها وبتطلع منها بأنك بتمارس نشاط روحي، فبتجاهد في وقت علشان تخرج بره التشتيت دوا. أنا مش بتكلم على دي، أنا بتكلم على أنت وبتعمل دي أنت تبقى مدرك أن ده شيء طبيعي فيك. إيمانك ده يخليك أسرع في إنجاز الأمر، إيمانك بالطبيعة اللي أنت فيها اللي بقيت فيك يخليك تنجز الأمر بسرعة. أنا بتكلم على حاجات بنعد فيها من وقت التاني، مهم تكون فاهم مفاتيحك ايه. واما انتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، ان كنتم قد سمعتموها علمتم فيه كما هو حق في المسيح في يسوع، ان تخلعوا من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. اذن بيرجع تاني يستعمل نفس الاكسبريشن، نفس التعبير، تخلعوا وتلبسوا. في كلوسي قال لهم إذ خلعتم، فأفسس بيقول لهم تخلعوا، ما تحترش. في حاجات ناس عدتها، في ناس ما عدتهاش. في يعقوب واحد بيقول لهم صلوا علشان حكمة، يجي في كرونسوس الأولى 1:30 بيقول المسيح هو حكمتكم. في حاجات الناس لسه بتدركها أثناء الصلاة، وفي ناس أدركتها فبتسلك فيها وتنمو في مستوياتها. فأنا بيقول لهم اخلعوا، في كلوسي قال لهم إذ خلعتم. ده السبب أن بولس إدى تعليم عن الأرواح، وسلاح الله في أفسس ما ادهوش في كلوسي، الناس دي كانت محتاجة كده، ودول من أروع الكنائس، وبينهم وبين بعض حوالي 120 أو 130 كيلومتر. وبولس راح أفسس لكن ما راحش كلوسي، لكن بعد تلميذ لي هناك. عشان كده والكتب ما بين دي ودي حوالي 6 شهور أو 9 شهور. فنفس التعليم، نفس الحق الكتابي اللي بيتقال هنا بيتقال هنا، بس هنا بيقوله بمنطلق وهنا بيقوله بمنطلق تاني، لكن نفس الروح نفس المبادئ. إزاي تصير لتلك الصورة؟ الصورة دي إيه عشان تبقاها؟ الصورة دي هي طبيعة الله ظاهرة للإنسان، ليس فقط في حسن السلوك ولا حسن السير. الناس بتعتقد أن المسيح هو شخص لطيف ووديع وشخص ما بيعملش حاجات وحشة مع الناس، دي مدرسة الأحد بقى اللي هي كانش بتعلمنا حق كتابي قوي، فما بيأذيش حد وبيقول شكرا ما بياخد حاجة حلوة، هي دي هو ده يسوع. لكن يسوع هو المحب والقاضي في نفس الوقت، والمعلم والموبخ في نفس الوقت، والجريء واللطيف في نفس الوقت، لا يخاف وبيسلك بحكمة، بيتحرك بقوة وبجرأة، ولا يخشى لا من إبليس ولا من الناس، ولا بيدي رأي للناس، ولا بيدي ميزان لحاجات الناس بتديها وزن. لحضر المؤتمر اللي فات اتكلمت عن الرب يسوع رفض حتى شهادة يوحنا المعمدان. خلي بالك في فرق ان هو يرفض ان يعتمد عليها، فرق ان هو يعلن انها شيء مش صح، هو ما اعلنش انها شيء غلط، لكن هو رفض ان يعتمد عليها واعتمد على الشهادة الداخلية. بمعنى الإلوهية اللي مشي بها يسوع هي مبادئ الله أظهرها في طباعه، في شخصيته، في شفائه اللي بيرد على أي حد بيتكلم ضد الشفاء. يسوع كشخص متجسد على الأرض حدث ضخم كافي أن يمنع التخمينات. ومن هنا أي حد بيضاد الشفاء بيقع في ورطة مع يسوع شخصيا، مش مع من يعلم على الشفاء. لأن يسوع شخصيا كان طول الوقت بيشفي وما بيمرضش. هذا هو يسوع اللي ظهر، هو ده يسوع اللي الله كلمنا من خلاله. في عبرانيين واحد بيقول بعد ما كلمنا بأنواع وطرق كثيرة في الأنبياء، كلمنا في العهد القديم، كلمنا في ابنه. إذن يسوع هو الله المتكلم. يسوع ما كانش بيتهزم في المواقف، ما كانش بيتلبخ في المواقف. هو ده يسوع، ليس فقط هو حسن سير وسلوك مع الناس المسيئين إليه، بل هو شخص بيتعامل بمنطلق إلهي على الأرض. تاني، بيتعامل بمنطلق إلهي على الأرض، بيتعامل بذهن إلهي على الأرض، فبالتالي بيبص للأمور اللي الناس بتتهز ليها، كان هو مش بيتهز ليها، بيبص للبحر يقول لهم ما عرفتش تتصرفوا ليه معي. بص على الطبيعة كشيء ليس مؤذي، اتكلم بكل جرأة عن الحق وعن هذا الإله بكل وضوح. إذا كنت عايز تشوف صورة يسوع، اتفرج على يسوع وعلى الرسل. الرسل مشيوا في حياتهم بدون خوف وبدون قلق، مع انهم كانوا خوافين في الاول. حياه يسوع هي حياه الهيه، مش حياه طيبه زي ما الناس فاكره. تعريف الامر دوا لما رب يسوع اتكلم وقاله في يوحنا 17، أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني، وعرفتهم اسمك أي شخصيتك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. عرفتهم شخصيتك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون فيهم. إذن رب يسوع لما كان ماشي على الأرض كان ماشي يعرف شخصية الآب للناس. في يوحنا 14 بيقولوا من رآني. أوكي، أنتوا شوف لحد دلوقتي مش عارفين أنكم أنتوا شفتوا الآب فيا. إذن شخصية يسوع هي كانت تجسيد لهذا الإله. خليني أكتر أتكلم معاكوا عن نقطتين عشان تبقى فاهم معنى كلمة صورة يسوع. افتح معايا كرونسوس الثانية 3، كرونسوس الثانية 3 وعدد 5. ليس أننا كفات من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا، بل كفايتنا من الله. لسنا أننا كفات أو كفء أو أقوياء من أنفسنا، بل الكفاءة بتاعتنا من الله. تاني، بولس بيقول أن القصة مش في القوة باستقلالية عنه، بل قوتنا. افهم، كان بين ايدي قليه بل قوتنا او قوته التي فينا، ورح جي قال عليها كفايتنا. لفظ الكفايه معناها كفاءه، اوكي، نبدلها بمعنى قوة. فيقول إيه؟ القوة ما قالش قوته، معنى أبيه بيقول الموضوع مش مننا إحنا، لكن قال إيه بعدها؟ بيقول بل قوتنا، ورجع وقالنا يعني بتاعتنا من الله. إن ما كانتش الصلاة ودراستك للكلمة ولهجك فيها ينتج إدراك للكلام ده، إنك صرت واحد لدرجة قوته بقيت قوتك، إيديه بقيت إيديك، إيديك بقيت إيديه، هي دي النتيجة اللي مهم أنت بتصلي توصل ليها. وهو ده وقت عبادتك. عبادتك في فرق ما بين عبادة الملائكة، عشان كده حتى لو مرة نقول أسمع الملائكة، الملائكة مش عارفة تعبد زينا. حتى الملائكة لينا لقطات في كتاب المقدس شفنا فيها الملائكة هي بتعبد، لكنه مش مولودين من الله. احنا مولودين من الله، نختلف في عبادتنا عنهم. احنا من نفس الكلاس، من نفس المستوى، بنعبد بمنطلق يختلف عن الملائكة. حتى لو بتدرس وبتقشعر جواك من المشهد بتاع الملائكة هي بتصرخ، ولقطات كتيرة في العهد، في العهد القديم والجديد بيتكلم عن ازاي منظر الهيبة في السماء. لو ما ارتبطتش دي جواك بيك انك صرت واحد بهذا الاله، يبقى كلمة الله مش مثمرة جواك بالصورة الصح. بمعنى قوتنا وكفاءتنا دي صارت بتاعته وخارجة منه. خلينا اجيبها لك بمثال سريع. رب يسوع قال في يوحنا 5 اني انا مش بشهد لنفسي، ولو شهدت لنفسي هيبقى دوا مش صح، لان الناموس على فم شاهدين او ثلاثة، لكن يوجد من يشهد عني. رجع بعد كده في الاصحاحات اللي بعديها تدرس تلاقي بيقول ايه، بل انني اشهد. وراح قال لهم وهتقولوا عليا من غير شهاده حق، عشان الشريعه يعني بتقول على فم شاهدين او من يشهد عن نفسه مش كافي، لكن هناك من يشهد في داخلي. بس المره دي رب يسوع قالها بمنطلق تاني، قال شهادتي. بمعنى الاول بيقولها بصفه رسميه عشان لسه بيعرف نفسه بالناس، لكن بعد كده بدا يتكلم بصراحه اكتر، ان ما بين الاصحاحات دي ممكن تبقى شهور مش لازم تكون ايام. فبالتالي بيعلى معاهم في التعليم، فبيقول لهم الاول بيقول لهم انا مش بشهد عن نفسي وانا مش هينفع، اوكي، لكن جه بعد كده قال لهم شهادتي او حكمي. عشان كده لحقهم وقال لهم وجوايا روح القدس بيشهد معايا، يبقى احنا اتنين. بمعنى التحام وادراك انك صرت واحد بهذا الاله، ولو خدت الامر ده بجد وتعاملت معاه بجديه مش هينفع تسكت من العباده، وده ينتج عنه عبادة. مش العبادة هي اللي بتستحضر دوا، يبقى انت لسه مش ناضج. في ناس لسه بتعبد علشان يحصل، لكن الحق هو انك تعرف فتعبد. عشان تصير على صورة يسوع ان هو يبني شخصيته جواك، ام تبقى بتسلك بنفس السلوك بتاعه، وهو هدفه ان كل المؤمنين يبقوا بالمنطلق ده، انهم يخلعوا التصرف اي الشخصيه بتاعه العتيق اللي عاشوا سنين فيه، ولبسوا ويلبسوا الجديد اي يسلكوا بالحياه الالهيه. طيب نكمل في كورنثوس 13 بيتكلم بيقول وعدد 17 واما الرب فهو روح، وحيث روح رب هناك حريه، ونحن جميعا ناظرين مجد رب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نظرك إلى مجد الرب يغيرك لتلك الصورة عينها. اكتشافك أنت مين يخليك تتغير لتلك الصورة عينها. بمعنى أن ترى الإله أو الإنسان يسوع المسيح هو الإله المتجسد بيتعامل بجرأة في الموقف، نظرتك لديه وانت مشترك معاه في نفس الطبيعه يخليك انت تتغير لنفس الطبيعه وتسلك بجراه على ارض الواقع. تاني افهم، ركز في الحتة دي. انت بتدرس عن يسوع، دي المراية بتاعتك، بتشوف الحقيقة بتاعتك. لو انت استبعدت نفسك عنه، اصل ده يسوع، دون ان تدخل في ادراك انك صرت واحد بيه، وادراكك انك صرت واحد بيه دوا يخليك تعرف نفس الطبيعة دي فيا، انا اقدر اسلك بنفس الجرأة دلوقتي ناحية الموقف ده. بس دي مش هتيجي علشان قفزة في الظلام ولا محاولة غلب الموقف، لكنك تشوف الموقف قدامك في الكلمة، إن أنا فيا الوداعة، أنا فيا الصبر، أنا فيا الإيمان، ده ثمر روحي، إذن أنا بسلك بها. إيمانك بجرأة إن الحاجة دي بقت فيك هيخرجها لبره. ده مفهوم بسيط لكلمة ونحن ناظرين مجد رب بوجه مكشوف كما في مرآة. وإحنا ناظرين، ولفظ ناظرين هنا مش لفظ عادي، مش واحد بيتفرج على الصور كده ويعديها، ده بيتمعن، بيتنح فيها، بيشوفها بكل إصرار. ونحن ناظرين إلى مجد الرب بوجه مكشوف، وإحنا متنحين فيها وشايفين الصورة دي، والظروف عمالة تتغير حواليك، والظروف عمالة تزداد سوءا، أنت شايف الصورة دي، أنت شايف الصورة دي، شايف إنك أنت في عبادة مفتوح، مفيش حاجة اسمها أصل أنا رب مش راضي عني، عديت المستويات دي. متى يحدث دوا؟ لما تقعد قصاد الكلمة وتلهك فيها بطريقة كافية. أنا صرت طبيعة جديدة، أنا صرت خليقة. أول ما تسلك بدوا لا اكتئاب ولا حزن ولا انكسار في حياتك، ولا تؤذى من أي شيء، إنك بديت تشوف الصورة وتكتشف إن الصورة دي مش بعيدة عنك، ده أنت شريك لهذه الصورة، لأنك صرت شريك الطبيعة الإلهية، فأنت شريك لهذه الصورة. فأول ما تشوفها بإيمان، مش تحاول تبقاها المشكلة اللي كان بيعالجها بولس في غلطية، ده أنا كده، دي طبيعتي، أوكي، تتعدل الموقف بقى بنفس الصورة اللي أنت شايفها وانطبعت فيك أثناء الصلاة. عشان كده دايما بقول الصلاة مش وقت طلبات، الصلاة هو وقت اختلاط، وقت تعارف. مش هتصلي بطريقة صح ما لم تكن أنت فاهم الدنيا صح. فتيجي تسلك ناحية الموقف بقى بنور الطبيعة بتاعتك. فمن هنا بيقول نتغير إلى تلك الصورة عينا. لاحظ أن كل شيء يقول البسوا، نتغير، بصلي علشان، بتمخض علشان نتصور المسيح فيكم، أي يصير خارجا ظاهر على حياتكم. إن حبيت تشوف الأمر ده، ادرس الأناجيل تكتشف هذا الشخص الجريء اللي لم يعوزه شيء من الخير، لم يهزم لا في مناقشة ولا في موقف، اتكره، لكن في نفس الوقت كان محبوب كتير من الناس. رغم انك لو درست الفكر الالهي صح، تكتشف انه بيتعامل مع الارض برسمية، مش بيتعامل باخلال القوانين. لان كتير قوي ممكن ناس يقول لك، ما الرب ليه ما كانش بيتنقل من مكان لمكان معجزية؟ ليه انتقال معجزي؟ ليه ده الرب يقدر على كل حاجة؟ ليه كان بياخد مواصلات؟ ليه كان بيركب الحمارة بتاعته؟ أو كان بياخدها ماشي؟ ليه؟ أنا كنت مش فاهم، رب كان بيتعامل بقانونيات مع المواقف، لما لزم الأمر اختفى من وسطهم. لكن افهم ليه رب يسوع ما دخلش أورشليم وقال أنا ما حدش يقدر يأذيني، لكن الكتاب بيقول لأنهم أرادوا قتله أخذ وقت قبل الصليب بره أورشليم، ناس كانت بتروح له في قرية بره أورشليم. هل الرب يسوع بيخاف؟ لا، لكنه كان بيتحرك حسب ما الآب بيوريه له، هو قال لنا الكلام ده، حسب ما الآب بيعرفه. فمفيش يعني، لذلك انت لازم تكون فاهم ان الموضوع مش حقائق كتابيه وخلاص على كده. ودي مشكله ناس وقع فيها، الناس تعتقد ان الانسان عباره عن سبيكه واحده، بمعنى فلان طالما مشي بالايمان يبقى مشي بالايمان في كل الزوايا. مين قال؟ ممكن يكون ماشي بالإيمان في زاوية وزاوية لا. في ناس عندها إيمان بأن كونك قبلت يسوع أنت تضمن الأبدية، ده إيمان، لكن هم نفسهم لا يؤمنوا بأن هذا الإله يريد أن يتدخل في حياتك هنا على الأرض ويساعدك. فما فيش حاجة وده هيشيل عندك اللغز اللي يقولك فلان كان رائع، فلان كان جميل جدا، فلان كان في الشغل زي الفل تك وعمل حادثة ومات. ليه؟ ليه؟ ده فلان الشرير اللي قاعد على المكتب بتاعه دلوقتي، ده كان هو اللي عمال يقلب الدنيا على بعض في الشغل، ليه ما ماتش هو بحادثة؟ كان راكبين نفس الميكروباص، كان نفس كذا، ليه؟ في ايه؟ عارف ليه؟ انك انت مش فاهم ان كون شخص رائع لا يعني ان هو عنده ايمان في كل الزوايا، بالتالي لن يذوق كل الزوايا. ايوب كان عنده ايمان بان هو ماديا يكون مزدهر، وكان عارف ان ده من الله، لكن في نفس الوقت ما كانش عنده ايمان بالحمايه، وكان عنده ايمان سلبي ان الرب هو اللي بيجيب المشاكل. قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر، في العبري جايه معنيين، افتكرت انك انت اللي ورا كل حاجه بتحصل سلبي او ايجابي، عشان كده هو امن بشيء حصل في حياته. تيجي برضه في العبري، انا ما كنتش اعرف عنك، انك انت تقدر على كل حاجه، كنت فاكر انك ليك في حاجات وحاجات لا. اذا ايوب كان رائع في قلبه لكن ما كانش مؤمن بحاجات. ده سني مهم تبقى فاهم، حتى ايوب لما ذكر عنه ذكر كصبر ايوب وليس من ضمن ابطال الايمان. عشان كده الكتاب ورينا قصص عن ناس، ليس الانسان سبيكه واحده. ممكن شخص يكون رائع جدا في معاملته مع الناس في شغله، بيعرف يمشي بالمحبة، لكن في بيته مش بيعرف يمشي بالمحبة، لأنه وضع جوا ذاته رخصة تفكير عشان يقول ما هم دول أقرب الناس ليا، المفروض يعرفوني أكتر من الناس اللي في الشغل، اللي في الشغل دول عشان أربحهم، أما اللي في البيت فأنا المفروض يكونوا عارفين إن أنا مؤمن مولود من الله وأنا ربحتهم المسيح، ليه هم بيعملوني بالصورة دي؟ دي طريقة تفكير غلط. لن تتغير تلك الصورة عينها وأنت بتفكر في الحاجات دي كده. بولس بيتكلم عن السلوك، والسلوك هنا ليس محاولة أنك تبقى على حاجة أنت مش فيها، لا، ده أنت تكتشف الروعة اللي جواك وتخرجها في كل الظروف في كل الأوقات. ما تستثنيش نفسك تحت بند أصلي الموقف ده. طالما أنت بديت تدي تعليل أنك ليه مش ماشي بالكلمة، أعرف أن دماغك هي اللي فيها حتة غلط في التفكير، ليس للكلمة السيادة على حياتك في الصورة دي. إن كنت عايز تتغير تلك الصورة عينها لا يأتي بالعبادة، لا يتأتى بالعبادة، لغة عربية، لا يتأتى بال... ده مش هيحصل بالعبادة، ده مش هيحصل منك أنت، ده مش هيحصل منك أنت تقعد تقول أنا هعبد رب. وإزاي تشوف الصورة عينها؟ إزاي تتغير تلك الصورة عينها؟ إنك أعبد رب، أعبد رب، أعبد رب. لا، ادرس، اعرف الكلمة. عشان كده في الحلقة الأولى 4 بيقولها بوضوح، بيقول، افتحها معي، إذا كنت عايز تعرف صوت رب وتتحرك في قيادة بالروح القدس بسلاسة لازم تكون فاهم المبادئ دي. الحلقة الأولى 4:6، نحن من الله، مولودين من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا. مش واضحة في العربي. من يتعلم أن يعرف هذا الإله، ترجمات تانية، يستوعبه ويتعرف عليه ويفهمه ويلاحظه بمعرفة دقيقة واضحة، يستمع إلينا. صعب أنك تستمع للرب وأنت مش عارف هذا الإله. والذي ليس من الله لا يستمع ولا ينتبه إلينا، وبهذا نعرف روح الحق وروح الضلال. ممكن تكون بتسمع لأرواح شريرة أنت مش عارف إن هي أرواح شريرة، فاكرها الرب وبتقولك تفاصيل وبتعرفك حاجات تبدو إنها من الرب لأنها خفايا، فتعتقد إن ده الرب، لأن ما فيش حد يعرف أسرار الناس. لا، في حاجة اسمها أرواح عرافة، أي تتعرف على الناس وتيجي تقول للناس أسرار بحيث يتوهموا إن دوا هو الله، فيبتدوا الناس يعتقدوا إن دوا هو الإله، لأنه بسبب إنهم هم في أسرار بيعرفوها ومش عارفين دي أرواح ضلال. بهذا نعرف كيف نستمع إن هو ده روح القدس مش أرواح تضليل. أوقات بتسمع الأرواح جواك تستعمل الكلمة تقول لك انت المفروض تكون مزدهر. الشغل اللي انت فيه ده مش ازدهار، سيب الشغل اللي انت فيه وتعتقد ان ده الروح القدس. ليه؟ مستغلا ايات كتابيه فيها عن الازدهار، ولا تعلم ان الرب بيتعامل بصوره مختلفه عن الصوره اللي انت فاكرها. المبادئ صح، ازدهار، لكن انك تسيب شغلك دي حاجه لها قواعد لعبه مختلفه، لان الازدهار لا يقاس بالدخل بتاعك. الرب يسوع قالها في لوقا 12، لا يقاس الانسان بما لديه. إذن ازدهارك ليس بالدخل بتاعك، بل ازدهارك هو بالمعرفة الإلهية اللي جواك. هتقولي بس أنا معاق في خدمتي، الشغل يعيقني، هقولك روح القدس يساعدك إزاي تتحرك في وقتك وتنظم وقتك صح. ركز في الكلام، الحق الكتابي ليس سبيكة واحدة، ليس انك سمعت فلان بيمشي بالايمان او اخترت تمشي بالايمان في زاويه بقى تمشي في كل الزوايا. ممكن يكون عندك ايمان في حاجات وحاجات تانية لا. فمعتقد انك انت خلاص كده طالما خدت اختيار ان امشي بالايمان، يبقى اذا انا ماشي صح وفي كل الزوايا هدوء نتائج، وانت مش عارف ان كل خطوه محتاج تفهم حق كتابي يخصها. انا عارف بعض الناس بتوع الاستسهال بتوع الأمور السهلة، فاكرين إن ده صعب، وفي نظرهم السهولة هي عدم المعرفة، في حين الحق كتاب يوضح السهولة في المعرفة. طيب خليني أقرأ معاكم أمثال 18، حكاية من يتعلم أن يتعلم أو يعرف أن يتعلم هذا الإله. هذا الإله محتاج أن تتعلمه وتفهمه، ليس كافي أن تولد من الله، أنت محتاج تعلم روحك، تعلم ذهنك، ليس كافي. زي ما أنت شايف العالم برة، العالم مولود من إبليس، كل العالم وضع في إيدين إبليس. اللي بتولدوا من الله هم اللي بياخدوا الطبيعة الإلهية، لكن ده مش كافي. يوجد من يريد أن يشرب من إبليس فيتلبس بإبليس. في فرق بين شخص غير مؤمن مش مولود من الله، ده ابن الإبليس، لكن مش شرط يكون ملبوس. يوجد عمق أكتر، هو أنه بيلبس بروح شرير. يوجد من يتعلم أن الإبليس بيستلف الحاجات دي مننا ويقدمها لنفس المملكة بتاعته. بالتالي لازم تكون فاهم كون طفل ولد، ده مش معنى كده أنه هيطلع أوتوماتيك إنسان. لازم تعلمه، تعلمه المشي، تعلمه الأكل. علمياً لو الطفل ما عادش مع ناس حواليه بتتكلم وبتمشي في الفترة بتاعت النمو بتاعته، هيطلع لا بيتكلم ولا بيمشي، مع إنها جواه كطبيعة كإنسان. قلت لكم قبل كده في أحد الأفلام الوثائقية، قدموا عينة عن طفل عايش في وسط حيوانات بظروف حصلت وصار مثل بالضبط الحيوانات، وجابوا إنسان له أنياب تغير لتلك الصورة عينه، أنه طول الوقت شايف قصاده، كان عايش في وسط كلاب، فهو أخذ نفس الصورة وهجم على الكاميرا بتاعت المصور حتى بشراسة. ده يوضح أن المورفولوجي أو الخارج بتاع الإنسان بيتغير بما يراه. عشان كده أنت مسؤول عن ما تشربه وما تسمعه. 18 أمثال 18-17، الأول في دعواه محق فيأتي رفيقه ويفحصه. ترجمات تانية، أول من يقدم الحجة بتاعته يقنع الناس، أول ما يجي واحد تاني يفند الكلام بتاعه ويظهر خطأه ويظهر الحقيقة فين. تاني، من يبدأ بالحديث في المحكمة يبدو أنه مقنع ويبدو أنه على حق، لكن لما بيجي واحد تاني يظهر له ويمتحن أو يفند الكلام اللي قاله يظهر كذب هذا الشخص. بنفس الصورة، إن تركت إبليس يرمي الصور جوه ذهنك هيكون محق في نظرك، لكن لو أنت مسكت الكلمة وفندت الأمر ده وبديت تشوف الفكرة دي جاية لك ليه، الفكرة دي عبارة عن إيه؟ سندها الكتابي إيه؟ هتكتشف كذب هذه الأفكار. ده في مستوى معين، بعد كده تسلك بقى بأفكار الكلمة، تسلك بالحق الكتابي، يصير دوت طبيعي. الأول بتكتشف إن لا شيء من الدينونة الآن عليك، بتكتشف دوا، بتكتشف دوا، عمال تحارب وتقول أنا في دينونة، أنا لسه حاسس بدينونة، أنا حاسس إن أنا بإلامة جوايا، أنا حاسس إن أنا مش كويس جوايا، أنا حاسس إن الأمر دوا شيء مش، بحاول أتواصل مع الإله اللي زعلان مني، لحد ما يجي نور يفند الأفكار دي ويقولك لا أنت بر الله، لا شيء من دينونة الآن على زينهم في المسيح يسوع. والشخص يبتدي يفوق ويبتدي يسلك عكس مشاعره وعكس حواسه وعكس المبادئ البشرية، إنك أكيد عملت حاجة غلط فالرب زعلان منك. وده البشريين اللي حوالين أيوب قالوه، فبدأ المؤمن ينحرف في أفكاره بسبب إنه بيجي أفكار تانية من إبليس، لأنه مش لاقي لها مقابل، مش لاقي لها تضاد، مش لاقي لها حاجة توقفها، فصارت حقيقة. محق، يبدو إنه محق، يبدو الأول في دعوة محق فعلا، الكلام ده هو حقيقي، لأن ما جالكش نور يكشف لك. مزمور 36 بيقول إن بنورك نرى نورا، ما قالش بنورك نكتشف الأمور، لا، ده النور بتاعك لما نور جوانا بدينا نشوف النور. يعني حتى النور بيرى بنور، مش وقت نتكلم فيها، موضوع تاني. كشكي رب نفسه قال أنا هو النور، فبنورك ما قالش نرى الأشياء، بل بنورك نرى نورا، لأنك هتمشي في عملية استكشاف بقى، لأنك بنيت الأساسيات صح. هذا الإله رائع، عداه العيب، يبقى المشكلة تكمن فيا ومش ههرب من المسؤولية. يا إما أنا مش فاهمه صح، يا إما أنا مش فاهم الطبيعة بتاعتي صح، وعلمت خطأ، ففي ثوابت اوعى تتنازل عنها. كل ما أنت بتضرب بمرارة جواك، اعرف أنك أنت مش ثابت في مبدأ أن هذا الإله رائع وصالح، رغم أنك بترنمها أنك صالح، لكنك أنت مش مدركها جواك، وتتوقع تظهر هذه الصورة عينها وأنت مليان بخميرة أفكار مش كتابية. عشان كده هنا أحذرك من أي أفكار بتجيلك بعيدة عن الكلمة، لأنها تبدو محقة في الأول ومليانة بإثباتات ومليانة ببراهين من الحواس الخمسة، وإبليس يقولك أهو أنت مديون، بص الكالكوليتر ما بتكذبش عليك كذا، لكن الكتاب بيقول هو ذا كل شيء لكم، أنا أمتلك، أنا فيا كل ذخائر هذه الأرض، لأني جوايا هذا الشخص، أنا اتولدت الأعمال صالحة، ودي اللي أنا بعيشها وبختار عيشها. لو تحركت بالجرأة دي أنت بتفند الأفكار دي وتظهر كذب هذه الأفكار، لكن لو سبت الأفكار دي هتظهر حقيقية جواك. بدل ما تتغير تلك الصورة عينها كل يوم بتأكل من هذا الخبز، فاكرين؟ افتح معايا أمثال 31، ده سبب الرب كان بيتكلم بمنطلق سبعة وعشرين، تراقب المرأة الفاضلة الصح اللي هي العابدة للرب، قلت لكم السر بتاعها في عدد 30، المرأة تعبد الرب فهي تمدح. في عدد 27 تراقب طرقها، طرق أهل بيتها، ولا تأكل خبز الكسل. يعني روح قدس بوضح لنا أنك أنت بتاكل وبتشرب، يا إما من الرب يا إما من إبليس، لا يوجد مصدر أو حاجة ثالثة. حتى كلام الناس ومبادئ الناس دي من إبليس، حكمة شيطانية ونفسانية وأرضية، كلها فكر، ما إلا إبليس بيستخدم الميديا دي ليبث أفكار من خلال الناس البريئة اللي قاعدة وهو مش دريان، ناس مش دريانة، ده هو فكر شيطاني. فأنا بتكلمنا لا تأكل خبز الرثاء الذات والشفق على نفسها، مش بتاكل من الكلام ده. إذن بمعنى آخر الكسل مش خبز، بس هو بيتكلم ان في حاجات الناس بتاكلها في افكارها، وتاكل وتاكل فتصير جزء لا يتجزأ منها. ده السبب ان الرب يسوع قال في يوحنا 4 كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. مش بيتكلم عن الميه العاديه، بيتكلم عن الناس اللي عايشه بالطريقه الطبيعيه هيعيشوا طول الوقت ورا نفس الحاجة دون أنهم يصلوا إليها، هيعطش تاني وهيعطش. أما المصدر الإلهي فهذا حاجة تانية، الماء اللي بيعطيه رب. فإذن أن تتغير تلك الصورة عينها أن تسلك بفكر كتابي، بحق كتابي، ولا تسمح بحاجات تبدو شيك وصح وبريئة تدخل ذهنك. ده أنا كنت عايز أوصله في نقطة نفس الذهن ونفس الفكر. عشان تصير تلك الصورة عينها أنت محتاج تبقى فاهم هي تكمن في ثلاث حاجات: أن تفكر، أن ترى الأمر بصورة صح كتابيا، أنك تسلك، ثالث حاجة هي أن تكرر وتصر على هذه الصورة والسلوك أم يتحول شخصيتك. جبنا الكلام ده من خلاصة الآيات اللي فاتت، ده اللي عايز أوصل له. ميخا 4 تكلم أنك في أمور تلقائية أنت بتعملها وأنت مش دريان أن دي تطبيق، حتى لو أنت مش دريان لكنك تطبق. عدد 5: لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلهه، ونحن نسلك باسم رب إلهنا إلى دهر والأبد. كل الشعوب بتسلك باسم إله، حتى لو الملحدين هذا هو إلههم دون أن تدري. يا إما بتسلك باسم إلهك، يا إما بتسلك باسم إله غريب. عشان كده اوعى تفتكر أنك أنت لما بتكون متكاسل روحياً يبقى أنت كده، ما إلا بس تعريفها أنك أنت مش ماشي بروحك. أعرف أنك أنت في اللحظة دي ماشي بالجسد، ليس له تعريف آخر. وطالما أنت ماشي بالجسد فأنت تحت حيز إبليس، وتوقع بلاوي تحصل في حياتك لا يخفف الواقع. عشان كده رومية 8 عدد 11 و 12 و 13 يقول إن سلكتم بالجسد ستموتون. خلاص خلصت على كده، نهاية المطاف، نهاية الخط. إن سلكتم بالجسد ستموتون، ولكنكم إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. أوكي، يبقى إذن يا إما أنت بتسلك بروحك يا إما بتسلك بالجسد، لا يوجد حاجة تانية. عشان تصير أو تتدرب أو تسلك لتلك الصورة عينها أنت محتاج أنك توحد فكرك بالكلمة، وتصدق نفسك وتسلك بدوة وتكرر دوة ليل نهار. وده مش هيحصل غير بأنك تلهك في الكلمة. الأهم من الطريقة النهاردة هو أنك تفهم يعني إيه تلك الصورة عينها. هي طريقة تفكير الله في المواقف. إذا كنت أنت نازل تفكر زي البشر العاديين، أنت بشري مثل باقي الناس، تفكر مثل باقي الناس، عكس أفسس 2 بيقول كنا كالباقين بالطبيعة، كنا زي الناس العادية. كورنثوس الأولى 3 بيتكلم لم أستطع أن أكلمكم كروحين بل كجسديين، زي الناس العادية، زي البشر العادي. عشان كده الكتاب المقدس هو لا يعزلك عن هذا البشر وانت في وسطيه. افتح معايا غلطي 5 عشان نقاط تكتمل. عدد 16: انما اقول اسلكوا بالروح فمؤكدا لن تكتمل شهوه الجسد. انما اقول اسلكوا بالروح فمؤكدا لن تكتمل شهوه الجسد، لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. هي بتكلم الروح الانسانيه مش الروح القدس. ليه؟ لان ثمر الروح هو روح الانسانيه. لان الكتاب بيتكلم في يوحنا 15 اني انا الكرمه وانتم الاغصان. انا الكرمه وانتم الاغصان، الغصن هو اللي بيخرج الثمر. اذا لو هنشبه الكرمه هو يسوع في يوحنا 15، الاغصان هي احنا المؤمنين. تابعين معايا؟ انا الكرمة، انا الشجرة، انتوا اغصان الشجرة. مين اللي بيجيب ثمر، الشجرة شخصيا ام اغصانها؟ الاغصان. فبالتالي الاغصان اللي هي ترمز لينا احنا هي اللي بتجيب الثمر. فثمر الروح ليست عائدة على الروح القدس بل عائدة على الروح الانسانية. وبقول دي ليه؟ مش عشان نمسك شواهد ونقف عندها ونعمل قصة، لا، لأن الناس بتنتظر الروح القدس يدفعها تحب. ثمر الروح محبة، الروح القدس يدفعها تكون في سلام. فمش لاقي ان هو في سلام يبقى إذن هو مش في سلام، فيحكم على نفسه ان هو مش في سلام، ولا يعلم ان روحه هي اللي بتنتج دواء عن عمد. هتقولي مش قادر، اقولك ذهنك مش مجدد، يا اما مش مدرب، لانك ممكن تكون بتعيشها لحظات وتقع لانك لسه مش مدرب، مش واثق في الطريقه، فانت مش عارف دي فعلا صح ولا غلط. فانا بيقول اسلكوا بالروح مؤكدا لن تكتمل شهوه الجسد، ما قالش تهزم، لكن اللي مش بيمشي بروحه هيحارب بقى، هيعاني، هيعافر. اول ما تلاقي الايمان بدا يبقى صعب في نظرك وتلاقي الحياه الروحيه صعبه، اعرف انك انت بتتعامل مع الامور الروحيه بمنطلق جسدي، فتلاقي نفسك في بطء. ما تيجي تصلي بالالسنه تلاقي في بطء، في عدم طلوع للالسنه، مع انها هي جواك. العلاج مش انك تنتهر البطء، العلاج انك تجدد ذهنك. في ايه؟ في الزاويه اللي انت لسه كنت بتفكر فيها، هي اللي جابت لك المشاكل دي، هي اللي جابت لك الافكار السلبيه دي، هي اللي خلتك تفكر. ممكن تكون بتفكر في سلبيات حصلت معاك لنفسك، قفلت ليه؟ لانك مش بتفكر بطريقه روحيه. لازم تكون بهذه الحساسيه. هتقولي طب انا كده مش عارف افكر في حاجه في الارض، هقول لك ده هو ده اللي يخليك تعرف تفكر في الارض صح. انك حتى مواقف، قد تكون موقف فلان لسه شادد معاك في حاجه وبيقول لك على حاجه، او الاسره عندك بتقول لك غلط كذا، وادي الاجتماعات اللي بتحضروها، وادي كذا، فتعمل تفكر في اللي حصل وطالع من الموضوع مش عارف تصلي، لانك انت مش ماشي بروحك في التفكير عادي. وزن الموقف، وزن الموقف انت اللي بتديله وزن، انت بتديله قيمه. ارجعوا للوعظات القيمه. اوكي، لان الجسد يشتهي ضد الروح وروح ضد الجسد، وهذان يقام احدهما الاخر حتى لا تفعلوا ما تريدون. يعني في روعه جواك بس انت مش قادر تعيشها. ولكن ان انقضتم بالروح فلستم تحت الناموس. كلمه تحت الناموس دي لان بولس شرحها في روميا 7، انك لو مشيت بالكلمه يبقى انت بره هذا الناموس. اوكي، وبتكلم قبلها عن الناموس، مش ده اللي المفروض نمشي بيه. اعمال الجسد ظاهره التي هي زنا، عهاره، نجاسه، دعاره، عباده اوثان، سحر، عداوه، خصام، غيره، سخط، تحزب، شقاق، بدع، حسد، قتل، سكر، بطر، وامثال هذه هي التي اسبق فاقول لكم عنها كما سبقت فقلت ايضا، الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. واما ثمر الروح فهو محبه، هو ده الصوره اللي رب عايزنا نبقى عليها، محبه، فرح، سلام، طول انات، لطف، صلاح، ايمان، وداعه، تعفف. وداعه معناها مش وش وديع، لكن وداعة معناها اتضاع. تعفف معناها ضبط النفس. خلي بالك في ثمر الروح لو مسكناه نكتشف ان في حاجات داخلية وفي حاجات سلوكية خارجية. في حاجات داخلية وفي حاجات خارجية للناس اللي بره. اللطف في المعاملة ده سلوك، طول الأنات جوه وبره، الإيمان ده جوه، وداعة هو اتضاع ده جوه وبره، وتعفف معنى ضبط النفس ده جوه وبره، لأن ليه دعوة بالسلوك. لكن في حاجات زي المحبة هي حاجات جوه تؤدي للسلوك بره، بمعنى الروح القدس بيشتغل على حياتك ليخرج سلوك خارجي. إذا كان يسوع قاصر على أنك تروح أبدية السماء وخلاص على كده، يبقى أنت مش فاهم هذا الإله صح. لكن لو أنت فهمت يعني إيه سلوك بالروح، سلوك بالروح هو أنك تضع روحك وضع السلوك، وضع التنفيذ. هنا أقول لك سهولة الأمر. في 16 بيقول إنما أقول اسلكوا بالروح، مش هتهزموا، قال فلن تكتمل شهوة الجسد. إن سلكت بالروح أوتوماتيك الجسد مش هيلاقي مجال، طبيعي الجسد مش لاقي مجال. لكنك لو انت بتبص للامور مره بالجسد مره بالروح هتعاني، وهتلاقي حرب وقلق واضطراب ومش عارف تعمل ايه، ومرات تفرح وما تكملش وترجع تفكر بطريقه بشريه. هتقولي بس دي مسؤوليات، دي حاجه عليا، حاجه مفروض اعملها. اقولك ومش دي الطريقه انك تواجه بيها الحاجه دي. لو انت قلقان من الموقف، بص للموقف بنظره الله وتلاقي الموقف بدا، تلاقي في حلول روح قدس بدأ يديها لك. لو الأمر محتاج تدخل خارق هيحصل تدخل خارق، مش هشحن. عشان كده افهم سلوكك بالروح هو وضع روحك وضع التشغيل. لو انت بتدي نفسك عذر بتقول اصلي الموقف كذا، اصل الموقف كذا، اصل الموقف كذا، اصلك انت مش عارف كذا، يبقى انت بتدي لنفسك سياده للموقف وطريقه تفكير البشر عن الكلمه. لكن الكلمه بتقول لك الامر دوا كذا انتهى الموضوع دوا. لو اطلقت عليه صلاه بالسنه وكلماتك وانت شايف الموقف من كلمه الله، الموضوع هينتهي، رغم اني عيانا هتلاقي الموقف مش راضي والناس حواليك عماله تزن عليك تقول لك مطالب معينه او الحق اتصرف، الحق اعمل حاجه، وانت في الاخر خالص مره تدرك كلامه ومره تدرك كلمه الله. لو انت وحدت تفكيرك بالكلمه وتجرأت وعملتها وكملت، هتلاقي الموقف اتحل. القصه انك انت خايف لالا تكون بتمارس طريقه مش صح، وتيجي عند نهايه الوقت الزمني اللي محدد ليك بعد يوم يومين اسبوع، خايف لحسن ما تكونش حققت الحاجه دي، فاضطرابك دوا مخليك تضطر تلجأ للبشريه العاديه في التفكير مش للكلمه. لكن لو انت اتجرأت وسلكت بروحك، تلاقي الامر بدا يتم صح. بس اسلك بروحك صح، يعني اسلك بالروح، استعمل الكلمه، استعملها. ده محتاج انك تكون فاهم سبيكه الكلمه في روحك بدري، محتاج انك تكون فاهم الحق الكتابي بخصوص المواقف صح. اخر شاهدين نفتحه مع بعض. احنا درسنا عن الرياضه الروحيه قبل كده، روض نفسك للتقوى. بولس بيقول في تيموثاوس الاولى 4، روض نفسك للتقوى. عبرانيين 12 عدد 7، إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ خلينا نقرأ من عدد 3، فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. قد نسيتم التشجيع، كلمة الوعظ، الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. وطبعا دي قبل كده تكلمنا فيها، الجلد هنا ليس أمراض، لأن هو بيتكلم عن أبو الأرواح، فبيتكلم من روحه لأرواحنا بالكلمة. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه، لكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم مغول لبنون. ثم قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، طبعا لا يؤدبون بالمرض، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبو الأرواح اللي هو بيتعامل مع أرواحنا فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم، أما هذا فلأجل المنفعة، لكي نشترك في قداسته. إذا كنت عايز تبقى في تلك الصورة عينها وتشترك في هذا، تصير شريك طبيعي الإلهية، لكنك تسلك بتاع الأرض، اقبل توجيه، تأديب، تصحيح الكلمة في حياتك. مش هتنفع بعيد عن الكلمة، مش بالصلاة بس، بالكلمة، الكلمة بمعنى بدراستك للكلمة بصورة مستفيضة، فكر الله ناحية المواقف. بمعنى إذا جه وقت وانت غضبت، تبقى عارف كذا جدا الكلمة بتتكلم ازاي، انك جواك تعفف، ضبط النفس، انت بتضبط نفسك، مش هينفع تغضب، مش بتحاول تعمل ده بالعافية، لكنك مدرك ان دي طبيعة جواك فتسلك بيها. انا بضبط لانك بدري درست الكلمة، ان انا جوايا قدرة على ضبط النفس. ضبط نفس معناها تمسك نفسك من جوا، gripping from inside، جاي كده في الاصل، فتبتمسك نفسك، تضبط نفسك، ليه تعفف من ضمن ثمر روحك. فيش حاجه اسمها بتغضب، فيش حاجه اسمها تاخد الامر على صدرك وتقول الموضوع ده احبطني وضايقني. اسلك بروحك، او مش عارف في ايه بيحصل لي المواقف كذا، يبقى انت مش على تلك الصوره عينها، لانك مش ماشي بطريقه تفكير صاحب هذه الصوره عينها. فبالتالي الموضوع مش بانك يجي بالتمني، او يجي بانك تقعد تقولها بلسانك انا بكون على تلك الصوره عينها. لازم تاخد الفكر بتاعه، شخصيته، سلوكه، فتسلك بيه. وبالتالي انت محتاج تقعد قصاد مرايه صح، كلمه الله، فتواجه الموقف بالصوره الالهيه جواك. وانت بتدرس الكلمه مش بتحاول تبقاها انت بايدها، فبتسلك. إذا كنت عايز تشترك في هذه القداسة، التفرد، الاختلاف، كلمة قداسة معناها حاجة مختلفة مفروزة، عايز تشترك في دوا، امشي بالكلمة، امشي بهذا التأديب في روحك، ليكن للكلمة صوت في روحك. لكن عدد 11، كل التأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل الحزن. طبيعي هتلاقي الفترة دي فترة فيها أن الكلمة عمالة تغير في دواخلك، في قلبك، مش مسرة قوي. وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. إذن الكلمة تشتغل فيك. لذلك السبب هو اللي فات، أن الكلمة هتؤدي بيك إلى بر، في ثمر هيخرج في حياتك وهتشوفه. إن ما كنتش متعود تقعد تشوف الكلمة رغم المعاين المضاد، لا تتوقع أنها تثمر في حياتك. هتقول ربي بيدربني، هقول لك لأ، العالم هو اللي تشقلب، هو اللي ماشي بالعيان، فبالتالي أنت طالع من العالم اللي متشقلب فماشي بالعيان زيه، فأول ما تيجي تبص على الكلمة تحس هي الغريبة، في حين هو اللي غريب وهي دي الصح. شكرا رب يسوع لما قال لهم أنتم بتحكموا على الأمور من الخارج، احكموا صح، واستعمل لفظ بر، احكموا بر، احكموا بطريقة صح. فأنت بتقيس الموقف بصورة معينة، زي ما دايما بقولها، رب يسوع بص على بطرس قال له اذهب عني يا شيطان، أنت لا تريد الحاجات الإلهية، أنت عايز مجد الناس، أنت عايز يهمك كلام الناس. لما قال له ما تتصلفش وما تقولش الكلام ده على نفسك، قال له أنت مش فارق معاك غير مجد الناس. رب ده له تشخيص حقيقة الموقف إيه. الكلمة مهمة أنها توصل معاك، أنها تجيب لك خيوط شخصيتك وتعرفك الحق عن حياتك الشخصية. إن ما وصلتش أنك تقعد قصاد الكلمة بكفاية، لا تتوقع نتائج ولا ثمر بر ولا اشتراك في القداسة أو التفرد الإلهي. لذلك قوموا الأيادي المسترخية وركبوا المخلعة، اصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة. أنت اللي بتصنع لرجلك مسالك مستقيمة بسلوكك بالكلمة، بالتصاق بيها وفيها. أول ما تلتصق بيها تلاقي نفسك الحياة بقيت سهلة. قوموا الأيادي المسترخية وركبوا المخلعة، اصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحر يشفى. اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله، لألا يطلع أصل مرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون، لألا يكون أحد زانيا مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكريته. شخص ما عندوش ضبط نفس، شخص ما عندوش إزاي يصبر أنه يأكل، فباع مبادئه، باع حاجة مهمة جدا، فهو شخص ما كانش ممرن، كان جسدي، هو دايما بيرمز للعالم والجسد. فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طالبها بدموع، طلبها بدموع. ده اللي بيحصل مع مؤمنين، يصرخوا مش عارفين المشكلة بدأت من بدري، أنه مش ماشيين بالكلمة. كنص الثانية سبعة عشان الوقت. قبلها بيتكلم اعتزلوا ستة، وكان بيقول في عدد واحد إذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء أن نطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. اقبلونا، لم نظلم أحدا، لم نفسد أحدا، ما في أحد. لا أقول هذا دينونا، لأني قد قلت سابقا أنكم في قلوبنا نموت معكم ونعيش معكم. لي ثقة كبيرة بكم، لي افتخار كثير من جهتكم، قد امتلأ تعزية وازداد فرحا جدا في جميع ضيقاتنا. لأن لما أتينا إلى مقدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبين في كل شيء، من خارج خصومات، من داخل مخاوف. لكن الله الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيتوس، وليس بمجيئه فقط بل أيضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم، وهو يخبرنا بشوقكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي، حتى إني فرحت أكثر. لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة التي ستؤندم، مع أني ندمت، فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم، اللي هي رسالة كرونسوس الأولى، أحزنتكم ولو إلى ساعة، الآن أنا أفرح، لا لأنكم حزنتم، بل لأنكم حزنتم للتوبة، لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله، لكي لا تتخسروا منا في شيء. لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، مش هتندم في اللحظة دي. وأما حزن العالم فينشئ موتا، فإنه هوذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله كما أنشأ فيكم من الاجتهاد من الاحتجاج من الغيظ. كلمات دي مش واضحة في العربي، معناها غيرة وشغف وسعي، بل من الخوف من الشوق من غيرة انتقام في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر. أوكي، هنا بتكلم عن الرسالة الأولى، ألمتكم حزنتكم، لكن في حزن رائع، في حزن مش كويس. في عبرانيين 12 بيقول ليس للتدريب كل مرة شيء جيد. عارف إمتى تكون بتحزن؟ أول ما أنت تكون متمسك بالحاجة. تاني، لو ربي بيقول لك زي بالظبط الشاب الغني، قال له اذهب بيع كل ملك، لأنه كان متمسك حزن، متمسك بحاجة فحزن لما قال له تصحيح في شخصيته. إذا كنت عايز تتغير تلك الصورة عينها وتكون على صورة يسوع، وده منع عين الرب، ده حلم الرب إن شخصيتك تبقى متوضبة توضيب إلهي، يبني شخصيته فيك، أهم من ربح النفوس على فكرة في نظره. نظر الله الأمر ليس في ربح النفوس بالنسبة لك، بل أنت الأهم، إنه يبتدي يبني شخصيته فيك، يبني جرأته فيك، يبني إيمانه فيك، يبني محبته فيك، يبتدي تبنى الشخصية دي جواك، تبقى مسيطر، حتى لو كنت زمان متكرر السقوط في خطايا، لكنك النهاردة قادر تستقر في ذهنك، بديت تقع في محبة هذا الإله بدل ما أنت عمال تقع ليل نهار في الخطية. يبتدي يشوف شخصيته بتنطبع فيك. ده مش هيحصل غير لما أنت تقعد قصاد الكلمة في وقت صلاة كافي كل يوم. حاجتين مهم تاخد بالك منهم، سلوكك بالأنانية، أي باصص لنفسك، باصص إلى احتياجاتك، باصص إلى ما بتعبر فيه، ده هو عكس السلوك بالمحبة. الحاجة التانية تاخد بالك منها، المفروض تبرز في شخصيتك الحاجة دي بقى، سلوكك بالمحبة وسلوكك بالإيمان، بدل هو عكس ما الناس ماشية بالخوف، كل حاجة الناس بتعملها من خوف ليس من إيمان. حاجتين لازم تاخد بالك منهم، هم دول اللي وقعوا أي مؤمن أو يقوموا أي مؤمن، سلوكهم بالمحبة والإيمان. ده اللي لخصه بولس في غلاطية 5، بل الإيمان العامل بالمحبة. آخر شيء أطلعه معاكم سريعا، بولس كان عمال يعلي شأن الطبيعة الجديدة، غلاطية 6 في نفس الرسالة قال لهم خلاصة مهمة جدا، لأن كان في دوشة حاصلة في الموضوع ده، عدد 15، لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغلة، بل الخليقة الجديدة، لن يفرق أي شيء خارجي. أهم حاجة أنك اتولدت من الله، ومن هنا السر، من هنا السلوك، من هنا تجد حياتك منطلقة. بص على الخليقة الجديدة، نميها وكبرها، اعرف أن فيها الطبيعة بتاعت الله، محتاج أنك تسلك بهذه الطبيعة طبقا للكلمة، وأنت بتبني شخصيتك من الكلمة. افتكر دايما أني سلوكك بالروح لن تكتمل شهوة الجسد، بمعنى ما تعاني به من حواسك الخمسة هيبقى قاعد هايص وعامل دوشة، لكن سلوكك بالروح أنت بتسلك من منطلق تاني، من مصدر آخر، زي ما رب قال لهم الروح نشيط أما الجسد فضعيف. رب عشان يحفز التلميذ عشان يصلوا قال لهم بصوا الروح نشيط أما الجسد فضعيف، روحكم فيها رغبة، روحكم مليانة قوة نشيطة بسبب أنهم قاعدين مع يسوع، لكن الجسد ضعيف. عادي الاتنين ماشيين مع بعض، عادي الاتنين ماشيين مع بعض، متستغربوش، المهم أسلك بروحك، متستغربش أنك تلاقي الأمر ده حاصل. العيان هيبقى قاعد زي ما هو، دايما أقول زي ما الجاذبية قاعدة زي ما هي، تلاقي الطيارة طلعت أو الطائر طلع في عز وجود الجاذبية، ما أبطلش الجاذبية، ما حاربش الجاذبية، لكن يوجد ناموس تاني، قانون تاني اشتغل بيه فقدر يطير في عز الحاجة دي. بنفس المنطلق ده سلوكك بالروح أمر مهم جدا. افتحوا آخر شاهد مهم جدا تفهموه في أمثال 18 عدد 14، بيتكلم روح الإنسان هي اللي بتشيل جسمه، لكن لو الروح الإنسان دي ضربت تبقى كارثة. أمثال 18 وعدد 14 بيتكلم في الحته دي. اذا كنت عايز تسلك بالطبيعه الالهيه مهم انك تاكل من هذه الطبيعه من الكلمه. روح الانسان تحتمل مرضه، اما الروح المنكسره فمن يحملها. ترجمه تانيه بتقول الروح الانسان هي اللي بتقوم جسمه، هي اللي بتشفيه، هي اللي بتساعده، هي اللي سبورت بتدعمه. لكن يا كارثه، يا مشكله ان روح الانسان هي نفسها مضروبه او مكسوره، مش هتعرف تقوم. اذا الحل في روحك. خلينا نقف مع بعض. بابا بشكرك من اجل الصوره الالهيه اللي انت عايزها فينا، هذا الحلم احنا بنسلك بيه، بنسلك بارواحنا. اوه هللويا. رد على الرب، تكلم الى الرب، اسلك بروحك، اسلك بروحك، اعبد. السلوك هو انك تخطي وتعمل من غير ما تفكر يا ترى دي روحي ولا لا. طالما مطابقة للكلمة أسلك بروحك. بابا بنشكرك، بنقدرك، بنحمدك. هللويا. روحي بتحمل جسدي، روحي بتحمل الظروف، روحي قادرة لمقاومة العيان. أشكرك بتتقوى بالروح القدس. أنا بتقوى بروحك، روح القدس جوايا بيقوين، بيمدني بالقوة. مبارك اسم يسوع. أو بابا بشكرك. بابا أنا بصلي عشان نتغير لتلك الصورة عينها. هللويا. نتغير إليها، يتصور المسيح فينا، يصير باين وظاهر في حياتنا، في سلوكياتنا، في ردات أفعالنا. هللويا. هللويا. شكرا 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 شكرا. أوه شكرا يا بابا. هللويا. تعامل مع الأفكار اللي كانت مسالمة وانت مش بتقف ضدها فتبدو انها حقيقية. تعامل معها. انت ابن الله، انت نسل إلهي على الأرض، انت مش انسان عادي. قدر الكلام ده، قدر الروعة اللي انت فيها، قدر الإلوهية اللي انت صرت عليها. هاليلويا. مبارك اسمك إلى الأبد. نشكرك. أوه صدق نفسك، صدق المجد والإلوهية اللي انت فيها. هاليلويا. شكرا لك يا بابا في اسم يسوع. أمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.